بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من سورة يونس، ثم تأتي بعدها سورة هود، ثم سورة يوسف. وهذه السور جاءت على أسماء هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا عرفنا أن هذه السور من أبرز مقاصدها ما يتعلق بالرسالة، وعرفنا أن سورة يونس قرر الله تعالى فيها خلاصة الرسالة من توحيد الله تعالى والإيمان بجزائه ولقائه، مع دفع الاعتراضات على الرسل. والذي برز في سورة يونس تعليق الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، فالرسل هداه يدعون إلى الله، ولكنهم لا يملكون أن يقذفوا الإيمان في قلوب الناس. ولهذا قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قوم يونس الله تعالى اختارهم واصطفاهم ووفقهم للإيمان الصادق، فكشف عنهم العذاب لما آمنوا بتوفيق من الله. ثم قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما الذي منع القرى الأخرى من أن تؤمن كما آمن قوم يونس؟ الأمر لله، الإيمان راجع إلى مشيئة الله، وهذا مبني على حكمة الله جل وعلا وعدله، كما افتتح الله تعالى سورة يونس بهذا: تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة هود، تأمل كيف تكمل هذا المقصد في سورة يونس، كأن سائلا يسأل يقول: طيب، ما دام أن الإيمان بمشيئة الله، إذن ما الواجب على الرسل تجاه هذه الحقيقة الكبرى؟ مهما دعوا فإيمان الناس بمشيئة الله ليس بأيديهم هم، فما الذي عليهم؟ ما أكبر واجب عليهم؟ جاءت سورة هود تقرر خلاصة الرسالة من توحيد الله تعالى والجزاء، وفيها توجيهات للرسل، لكن الذي برز فيها موضوع ماذا؟ التوكل على الله جل وعلا. ما دام أن الإيمان راجع إلى مشيئة الله ليس بأيديهم، إذن هم ما عليهم إلا أن يتوكلوا على الله وحده جل وعلا. ولهذا تفهم السر في تسمية سورة هود بسورة هود. طيب، سورة هود الله تعالى ذكر فيها قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقصة نبي هود عليه الصلاة والسلام، وقصة نبي صالح عليه الصلاة والسلام، وقصة نبي خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصة نبي لوط عليه الصلاة والسلام، وقصة نبي شعيب عليه الصلاة والسلام، وقصة نبي موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا ما سمى السورة بسورة مثلا نوح أو صالح أو أو أو، مع أن ذكر قصة نوح في سورة هود أطول من ذكر قصة هود؟ تلاحظ أن قصة هود برز فيها التوكل على الله جل وعلا. وتأمل في هذه الفاتحة اللطيفة التي تناسب مقصود السورة: ألف لام راء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إحكام الآيات، الله أعلم الذي خطر في قلبي أن التوكل والإحكام بينهما تناسب لطيف، فالعمل لا يكون محكما إلا إذا استعان المسلم فيه بالله وتوكل على الله، وإلا عمله يكون ضعيفا. ما يكون عملك محكما قويا إلا بالتوكل على الله. كتاب أحكمت آياته، ألفاظه قوية، معانيه قوية رائعة جميلة، تلاحظ أن السورة لها مقصود وتنتظم الآيات فيها انتظاما عجيبا قويا، إعجازه يبهر القلوب في غاية الإحكام والقوة. ثم يذكر الله تعالى خلاصة وحيه الذي أنزله على رسله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه خلاصة دعوة الرسل: توحيد الله والإنذار والتبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. قدم الإنذار نذير لكن استرسل في البشارة، فدعا إلى المغفرة والتوبة. قال: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. هذا حال الأقوام وهم يعرضون عن دعوة الرسل. ثم تأمل في مقدمة السورة، تأتي قاعدة التوكل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، أين تأوي أين تبيت، ومستودعها إذا ماتت في قبرها، ويعلم مستقرها في الأرحام ومستودعها في الأصلاب، أصلاب الذكور، كل في كتاب مبين. كأنه والله أعلم هذه مقدمة للسورة جمعت مقاصدها. ثم يأتي مقطع في تقرير التوحيد والجزاء وتثبيت الرسل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. صورة عظيمة تدل على عظمة الله. ويخطر في بالي عرش الرحمن أكبر المخلوقات على الماء، كيف يكون هذا؟ كأن الأسباب هنا تنعدم وتتلاشى، وما يبقى هنا إلا قدرة الله وقوة الله، وهذا يتناسب معه التوكل على الله جل وعلا. وذكر الحكمة من الخلق: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، بعدما قرر عظمة الله توحيده يأتي تقرير الجزاء: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب. تأتي الاعتراضات على الرسل والرد على ذلك بطبيعة الإنسان الفاسدة في استعجاله في العذاب، كما مر معنا في سورة يونس قريبا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هنا كذلك: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صبروا، تأمل هنا ذكر الصبر الذي يتناسب مع التوكل على الله. ويأتي تأييد الرسل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لأجل ماذا؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إذن وكل أمرك إلى الله. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. من المناسبات اللطيفة، لو حسبت عدد سور القرآن من الفاتحة إلى يونس هي عشر سور. مع اختلاف النزول، لكن حتى تعلم أن ترتيب القرآن ترتيب سور في غاية الدقة والإحكام. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات في هذا التحذير من الدنيا، التذكير برسالة موسى عليه الصلاة والسلام، والتحذير من الافتراء على الله، الكذب والصد عن سبيله، ويتوعد الصادين عن سبيله، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تلاحظ هنا وصف الإخبات وأخبتوا إلى ربهم. الأرض الخبت هي المطمئنة الساكنة، وهكذا الإخبات والله أعلم من ثمار التوكل على الله. الإنسان إذا فوض أمر إلى الله خلاص ما يكون له تفكير وتقدير واقتراح، ويكون مطمئنا مخبتا لله جل وعلا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ثم يبدأ مقطع طويل في السورة في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه القصص لا شك أن فيها تأييد للرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في آخر السورة: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يسمعون كيف دعا نوح عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله، ألا تعبدوا إلا الله، فجاءت سورة هود من أبرز مقاصدها تقرير التوكل على الله. ما نريد أن نكرر تقرير الرسالة وخلاصة الرسالة، التوحيد والبعث هذا كله مقرر في السورة، لكن برز فيها ماذا؟ موضوع ماذا؟ التوكل على الله. ولذلك تأمل، وسبحان الله حتى الآيات يعني موضوع التوكل، تشعر التوكل فيه قوة، توكل على العزيز الرحيم، أنت ما تتوكل إلا على يعني من عنده القوة والقدرة. فالآيات في سورة هود يعني جاء أسلوبها يعني يعني فيه قوة، وحتى يعني لما افتتحت السورة قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، إحكام إتقان سبحان الله. هناك تلك آيات الكتاب الحكيم، هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كما قلنا هذه خلاصة دعوة الرسل. لكن تأمل من أوائل ما ذكره الله تعالى في هذه المقدمة قاعدة التوكل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب، ذكر الله تعالى في هذه السورة من قصص الأنبياء قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، تجد موضوع التوكل يبرز. تأمل مثلا في قوله جل وعلا: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني الإنسان إذا ذكر بقدر الله مشيئة الله، إذا كان في قلبه شيء من الإيمان أو الخوف من الله سيخضع لله وسيرجع، ما يقول لا الله كتب علي أني كافر أو أني عاصي خلاص ما في فائدة، لا، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن عنده اختيار ومشيئة، وما كتب عليه مخبوء مستور، القدر سر مكتوب، فما عليك إلا أن تعمل. فلما ينصح بهذه النصيحة: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، هذا من أبلغ ما يقذف الخوف في القلوب. تأمل ما ذكر الله تعالى في القرآن هذا المشهد بين نوح وابنه إلا في هذه السورة. لماذا؟ لعلاقته بالتوكل. قال جل وعلا: يا بني، أو قبل هذا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله كلمة ماذا؟ توكل واستعانة بالله. وتأمل
قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا التوكل، قرر حقيقة التوكل. طيب، الله تعالى ذكر في هذه السورة قصة نوح وقصة هود وقصة صالح عليه الصلاة والسلام وقصص كثيرة. لماذا سميت السورة بسورة هود خاصة؟ الآن جواب عندكم، برز فيها ماذا؟ موضوع التوكل أكثر مما برز في غيرها من السور. ولذلك حتى قال بعض العلماء: معجزة نبي الله هود ماذا؟ توكل على الله. تعرفون عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أقوى الأمم. تأمل لما قالوا لنبي هود عليه الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تخيل رجل واحد يقوم يتحدى هؤلاء الشداد العظام، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا اقتلوني جميعا مجتمعين علي ولا تعطوني ولا مهلة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فتأمل كيف برز التوكل أعظم، يعني في أعظم صوره في قصة هود. ولذلك سميت السورة كلها بسورة ماذا؟ بسورة هود. وهكذا يعني تجد مثلا في قصة إبراهيم، الله تعالى ذكر أنه رزقه الولد مع انقطاع الأسباب، هذا يقوي التوكل، فالله تعالى هو المدبر جل وعلا وحده. قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لوط عليه الصلاة والسلام لما جاء قومه أرادوا أن يعتدوا على ضيوف من الملائكة، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني قد يذهل الإنسان أحيانا عن التوكل على الله، كأن في هذا تنبيه. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وسبحان الله في قصة نبي الله شعيب يبرز أيضا هذا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وهكذا يعني تقرر الآيات هذا المقصد. سبحان الله، حتى لما ذكر الله الخلود في الجنة والخلود في النار علقه بمشيئته. لذلك تفهم الآن من معاني قول الله تعالى، يعني في قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني من المعاني هنا سورة تقرر التوكل، والتوكل قاعدة أن الأمر لله، المشيئة لله، توكل عليه. حتى لما ذكر يعني الخلود في النار والخلود في الجنة قال: إلا ما شاء ربك، يعني هذا بمشيئة الله، كما قال الله تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم في سورة إبراهيم. وهكذا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أنت الآن عندك القوة العظمى تتوكل على الله، فلماذا تركن إلى غيره؟ وهكذا تختم يعني بقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. توكل على الله في هداية الناس. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم أيضا تأمل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هذا من أعظم مقاصد هذه السور، تثبيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سور تتعلق بالرسالة، فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إيش خلاصة هذه السورة؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. طيب، ما قاعدة التوكل أن المشيئة لله، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءت سورة يوسف ترسخ قاعدة التوكل على الله في القلوب. مقصودها الأعظم والله غالب على أمره. وسورة يوسف أو قصة يوسف المتأمل فيها يجد أن القصة تدور على هذه الحقيقة الإيمانية، والله غالب على أمره. يعني مهما بذلت لا يغني حذر من قدر، مهما فعلت الله غالب على أمره. في النهاية الأمر الذي قدره الله وشاءه الله هو الأمر الغالب على أمور جميع الناس مهما خططوا مهما فعلوا. هذا من أعظم ما يرسخ التوكل يعني في القلوب. ألف لام را تلك آيات الكتاب، إيش قال هنا؟ المبين. لأن من أهم صفات القصة البيان، وهنا السورة من أولها إلى آخرها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل يعني نمر مرورا سريعا على القصة مع هذه الحقيقة والله غالب على أمره. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما قصها ومع ذلك كادوا له. لماذا؟ الله غالب على أمره. كادوا له وألقوه في الجب، ألقوه في الجب، لكن الله غالب على أمره. جاءت سيارة وسبحان الله أخرجته ومن الجب إلى القصر في بلاد مصر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يتعلقون بالأسباب الظاهرة، لكن الأمر لله. تراوده امرأة العزيز عن نفسه تغلق الأبواب وقالت هيت لك، والله غالب على أمره، ثبته الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومع وضوح براءته مع ذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، والله غالب على أمره. في السجن يفسر الرؤيا للساقي ويقول اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لماذا؟ والله غالب على أمره. وهكذا يعني يشاء الله تعالى أن يخرج خروجا عظيما، يفسر رؤيا الملك. فسبحان الله من السجن، أنت لما تتأمل في القصة تقول مستحيل أن يخرج من السجن. يعني ظاهر القصة أن الظلم موجود والسجن مهمل وما يسأل عن المساجين، واحد اثنان يتهمان بتهمة واحدة، واحد يقتل واحد يعفى عنه يرجع ساقي للملك، وأن له أن يخرج. الله غالب على أمره، يفعل ما يشاء، لا تيأس. وهكذا تأمل يعني من السجن إلى القصر وإلى الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبدأ يعني القسم الثاني من القصة أيضا، يعني تعرفون القصة، لكن تأمل كيف التذكير بمشيئة الله يأتي في القصة. مثلا قال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، الله غالب على أمره. ورجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أن يعقوب كان على علم أن يوسف يعني لابد أن يكون نبيا بسبب الرؤيا التي رآها. وهكذا يعني تأمل قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم، أخلاق الأنبياء ولا يسمعون كلمة عتاب منه، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا يعني انظر إلى ختام القصة، نعم تحققت الرؤيا، ثم قال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيضا هذا مثل يعني الخلاصة لهذه القصة، كل ما حصل في القصة لطف من الله تعالى، وراجع إلى علمه وحكمته جل وعلا، والله غالب على أمره. أمنيته الأخيرة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أول تعقيب على قصة يوسف ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا لما كان إخوة يوسف يخططون لإلقاء يوسف في الجب. طيب ما الفائدة من هذا الإخبار؟ إيش معنى قول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون؟ يعني أنك أنت ماذا؟ رسول من عند الله، من أين جئت بهذه القصة التفصيلية حتى كأنك تسمع كلام إخوة يوسف وهم يمكرون؟ إذن تأمل، أول تعقيب جاء لتقرير الرسالة حتى نعلم أن هذه السورة بالفعل أو السور هذه يعني من أبرز مقاصدها تقرير رسالة. وهكذا تأتي التسلية والتعقيبات التي تتناسب مع الرسالة والتوحيد ودعوة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، إلى آخر يعني الآيات. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.